بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إذاعة منابر البحرين أن تستضيف في هذه الليلة، ليلة السبت 28 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، في محاضرة بعنوان الصبر عند الابتلاء، فجزى الله فضيلته خيرا على قبول الدعوة، وليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة من الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء وجميع المستمعين إلى هذه الكلمات في أي مكان يبلغهم الصوت، فمرحبا بالجميع وحيا الله الجميع. وأقول بعد ذلك إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت، كما سمعنا قبل قليل من أخينا المقدم جزاه الله خيرا، نلتقي مع جميع من يسمعنا، وفي مقدمتهم الإخوة الكرام والأبناء الكرام في مملكة البحرين الشقيقة الغالية على قلوبنا. نلتقي جميعا بأبنائنا وإخواننا طلبة العلم في هذه المملكة، وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا ونافعا لنا وللجميع. والكلام في هذا هو في الموضوع الذي سمعتموه، وهو الصبر عند الابتلاء، عند نزول البلاء. وهذا باب عظيم من أبواب الدين، فإن الصبر نصف الدين، كما أثر عن بعض سلفنا الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى. وما أعطي إنسان عطاء أفضل من الصبر، فإن الصبر به يستعين الإنسان على أمور دينه ودنياه، ويستعين به في وقت يسره وفرحه ونعمائه، كما يستعين به في وقت عسره وهمه وابتلائه. والحياة كلها لا تصلح للإنسان ولا يعيش فيها العيشة الهنية ويحيى الحياة الرضية إذا لم يكن فيها الصبر، إذ بفقد الصبر تتنغص الحياة عياذا بالله من ذلك. وهذا الموضوع الذي ذكر معاشر الأحبة لا يمكن أن نأتي عليه، لا أنا ولا غيري ولا من هو أكبر مني، في مثل هذه الدقائق. ومن أراد الأدلة على صدق ما أقول فلينظر إلى كتاب واحد فقط مما ورثه لنا أسلافنا الصالحون رحمهم الله تعالى، وسأكتفي بكتاب الإمام المحقق والعلامة المدقق البحر الحبر شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ورحم سائر علمائنا، فإنه قد كتب كتابا عظيما في هذا الباب، هو بمثابة ركن ركين في هذا الموضوع، من الله عليه فيه بما لم أره والله لغيره ممن كتب في هذا الباب على حسب اطلاعي وقصر باعي، فقد جمع فيه من كلام الله العزيز في كتابه المبين مع تفاسير ما ذكره من الآيات من كلام الله أيضا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء في هذا أيضا عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالحين رحمهم الله، ذكر فيه عجبا عجابا، ذكر فيه من صنوف الفقه واللغة والاعتقاد شيئا عجبا. فالناظر في هذا الكتاب فقط لو تأمل كم يريد من الوقت لقراءته لعلم صدق ما قلته من أننا لا يمكن أن نوفي هذا الموضوع حقه في مثل هذه الدقائق اليسيرة، ولكن نستعين بالله جل وعلا فنقول إن من سنة الله تبارك وتعالى الماضية في عباده أنه يبتليهم، والابتلاء كما يكون بالبلاء والشدة واللأواء والشر بالنسبة لهم أيضا يكون بالخير، والذي يشعر به عنوان الموضوع الذي اختاره إخوتي الكرام وأبناء الكرام كما سمعنا أنهم يريدون في هذا الجانب شقا منه، وهو الصبر على البلوى حينما تنزل المصائب والشدائد بالعبد المؤمن، ماذا يجب عليه حيالها. ونحن جميعا معاشر الأحبة نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن إذا ابتلي الصبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث كما قالها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره هي عنوان السعادة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأسباب السعادة في الدنيا وأسبابها في الآخرة بمنه وكرمه. أقول معاشر الأحبة إن الصبر على الابتلاء من أعظم وأعلى وأجل المنح التي يتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده، كيف لا، وهو الذي امتن علينا معاشر المؤمنين بأن وفقنا وهدانا لسلوك الصراط المستقيم واتباع هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه عليه الصلاة والسلام كتابه المبين الذي قد بين هذا الجانب غاية البيان. وكيف لا يوطن العبد نفسه على الصبر عند الابتلاء وهو يسمع قول الله تبارك وتعالى والله يحب الصابرين. فهنا أخبر الله بأنه يحب من عباده أصحاب هذه الخصلة الحميدة وهذه الصفة الجليلة وهي الصبر، فقال والله يحب الصابرين، فهذه منقبة عظيمة لمن صبر واحتسب الأجر عند الله جل وعلا إذا نزل به البلاء. وقال سبحانه إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه إن كان في مقابل عدو لم يغلب، وإن كان في مقابل هوى لم يضل، وإن كان في مقابل ابتلاء لم يسخط ولم يغضب ولم يضجع، وإن كان في مقابل هم فإن صدره لا يضيق، وإن كان في مقابل غم فإنه لا تظلم في عينيه الدنيا بل هو ينتظر الفرج. وهكذا قولوا ما شئتم في بقية الأبواب، يعني إن كان في مقابل نعمة فإنه لا يأشر ولا يبطع، وإن كان في مقابل ميل نفس إلى معصية فإنه لا يضعف فيقع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى معه ويؤيده ويحب أهل الصبر، ومن أحبه الله آواه إليه سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله صبره سبحانه وتعالى، لأن أهل الإيمان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. ففي مواجهة عدوهم يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، صبرا في مقاتلة أعدائك ومجالدتهم، وتثبيت الأقدام بالشجاعة في مقاومتهم ومجالدتهم، ثم بعد ذلك تكون لهم العاقبة الحميدة. فالصبر دائما وأبدا عاقبته حميدة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى لأهل الصبر من عظيم الأجر ما لم يجمعه لغيرهم، فقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الأجر بغير حساب ولا عد ولا حصر، فماذا تتصور من جزيل العطاء من الخالق سبحانه وتعالى؟ إنها والله لمنقبة عظيمة لأهل الصبر لو لم تكن لهم إلا هذه الخصلة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، لكانت كافية لنا معاشر المؤمنين في أن نتدرع بالصبر وأن نتخلق به في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصبر لا عد لثوابه ولا حد ولا حصر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا هذا الأجر؟ لأنه يا معاشر الأحبة آت ممن؟ من العظيم سبحانه وتعالى الكريم الوهاب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعطي العطاء لعبده ولا يحسب على عبده الصالح المؤمن فيه عددا. فلذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأهل الصبر ثوابهم عظيم وجزاؤهم من ربهم الجليل جزيل. وأيضا إذا سمعنا الآية الأخرى فإن القلب يتشوق إلى التحلي بهذه الخصلة، ألا وهي قول الرب جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى بشر عباده الصابرين الذين يصبرون على ما يبتلون به في هذا الجانب، جانب الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء بالخوف والخوف إما أن يكون بسبب الحروب أو الأمراض أو الكوارث التي يرسلها الله سبحانه وتعالى على العباد من الأمطار التي يكون فيها الفيضانات ومن السيول التي يجترف بها الناس ويهلك الناس فيها ويهلك زروعهم ونحو ذلك، أو الحرائق التي تشب في أموالهم في زروعهم فتفسد عليهم ثمارهم وربما أحرقت بيوتهم وربما قتلت بعضهم ونحو ذلك وهكذا. المهم كل ما يخافه الإنسان على نفسه وأهله وماله وولده ورزقه، فهذا هو الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع يحصل للعباد بسبب شيء مما تقدم من إتلاف زروعهم ومحاصيلهم وذهاب أموالهم وهلاك الناس بالأمراض، فيتعطل بسبب ذلك كثير من أعمالهم وتتلف أموالهم، فيصابون بسبب ذلك بالجوع والشح في موارد الرزق التي يعيشون من خلالها ويقومون في أمور حياتهم عليها. وهكذا بعد الخوف والجوع نقص من الأموال كما تقدم، والأنفس بالموت كما تقدم، والثمرات، هذا في جانب الاقتصاد أيضا. ثم قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة هم هؤلاء المذكورين. فاستفتح الآية بالبشارة لهم الصابرين على هذه الكوارث والبلايا بأنواعها، بشرهم بماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالثواب هو الصلوات من الله جل وعلا، وصلاة الله سبحانه وتعالى على العباد هنا ذكره لهم وثناؤه عليهم عند ملائكته بسبب مواقفهم الإيمانية العظيمة في هذا الباب، صلوات من ربهم ورحمة. وهذا فيه أبلغ رد على الأشاعرة الضلال في هذا الباب الذين يؤولون الصلاة بأنها هي الرحمة، فالله سبحانه وتعالى قد عطف هنا الرحمة على الصلاة، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لم يكن للعطف فائدة، فإن القاعدة في العطف أن العطف يقتضي المغايرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعز صلى عليه، فصلاته على عبده ورسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله فيما خرجه عنه البخاري في صحيحه معلقة. فتبين بهذه الآية أن الصلاة غير الرحمة، ففي هذا أبلغ رد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم من محرفي الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى، لأن عقولهم الكاسدة وفهومهم الفاسدة تصورت أن هذه الصفات لا تكون إلا كصفات المخلوقين، والخالق منزه عن أن يوصف بها، فبالتالي حينئذ جحدوها. ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وفي الحقيقة حرفه ورم تنزيها. فهذه الآية أعظم ما يستدل به في الرد على هؤلاء في أن الصلاة هنا غير الرحمة. فالشاهد ربنا جل وعلا يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وليسمح لنا الإخوة إن خرجنا هذه الثواني عن الموضوع لأجل هذه النكتة ننبه فيها، فإن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الفائدة الزائدة فيه على ما يستدل به الإنسان به في الباب فإنه لا يتركه، ولا سيما إذا كان في باب الاعتقاد فإنه يستفيد منه وينبه عليه. فهذه طريقة العلماء الناصحين ودأب الصالحين المصلحين جعلنا الله وإياكم منهم. فلذلك قال ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلاة من الله شيء والرحمة شيء، هذان هما العدلان كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكذلك أولئك هم المهتدون، هذه هي الزيادة فوق العدلين، فهذه هي الحمولة، والحمولة هي ما يوضع بين العدلين على ظهر الجمل. فإن التاجر والمسافر والحامل على ظهر الجمل لمتاعه يجعله على جانبي، جانبي شداد الجمل، شداد البعير، على جانبه الأيمن وعلى جانبه الأيسر فيربطه، فيبقى الوسط بين العدلين فارغا، فهذا يضع فيه ما بقي من متاعه حتى يستغله في الحملان جميعا. فهنا قال نعم العدلان ونعمة الحمولة. فالعدلان الجانب الأول صلوات من ربهم، والجانب الثاني فيه ورحمة، والحمولة فوق ذلك بين العدلين على ظهر الجمل، وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المهتدين أهل الهداية الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لسلوك صراطه المستقيم. ولنعلم أيها الأحبة أن الصبر على البلاء يكون معه عظيم الجزاء كما سمعنا في هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على البلاء من قومه، فقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فهنا سبحانه وتعالى أمر أفضل أنبيائه ورسله أن يصبر على ما ابتلاه الله به من تكذيب قومه له ومحاربتهم له صلوات الله وسلامه عليه، ومن معاداتهم إياه صلوات الله وسلامه عليه. ثم حثه وهو أفضل الأنبياء والمرسلين أن يقتدي بمن؟ بأولي العزم الذين هم أشد الأنبياء بلاء وأعظم الأنبياء صبرا صلوات الله وسلامه عليهم وعلى بقية الأنبياء أجمعين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كما جاء ذلك في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو سيدهم وخاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك أمره ربه جل وعلا أن يصبر صبر أولي العزم من الرسل الأقوياء من الرسل، وكل الرسل أقوياء ولكن هؤلاء أقوى وجاءهم من البلاء ما هو أشد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأمره بأن يقتدي بهؤلاء فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك ينبغي للصابر أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعه في باب الاحتساب فيما يأتيه من الابتلاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقه من البلاء ما لا يوصف ولا يعد ولا يحصى، ومع ذلك صبر والعاقبة له. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالشاهد إذا صبر المرء على ما يبتليه الله سبحانه وتعالى به فإنه يؤجر. وأعظم سبب يعينه على الصبر أولا الاقتداء بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. وأيضا السبب الثاني الذي يعين العبد على الصبر ويجعله يتحمل المصائب والابتلاءات هو ما يلحظه من حسن أيادي ربنا تبارك وتعالى عنده، والثالث من عظيم نعم الله تبارك وتعالى عليه. فأما حسن الأيادي لربنا تبارك وتعالى عندنا فهذا شيء لا يستطيع العبد أن يحصيه، فكم لله من أيادي علينا، وكم لله من نعم علينا، وكم لله من خيرات نازلة إلينا في كل وقت وحين. فإذا نزلت بنا من الله جل وعلا مصيبة فإن العبد يتذكر النعم التي قد من الله بها عليه. ولذلك لما عزي عروة ابن الزبير رضي الله عنه، عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لما عزي فيما نزل به قال: لئن ابتلى ربي فقد عافى، ولئن أخذ فقد أعطى، فله الحمد على كل حال. تذكر نعم الله الأخرى عليه. قال: إن جاء بلاء فقد جاء منه سبحانه وتعالى سراء ونعماء، وإن كان قد أخذ بعض الولد فكم قد أعطاني غيرهم وأبقى لي سبحانه وتعالى، فله الحمد على كل حال. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا نظر العبد إلى منن الله عليه التي لا تحصى، وإلى نعم الله عليه التي لا تستقصى، أورثه ذلك حسن الصبر. فإنه يقول: إذا كانت هذه المصيبة نزلت، كم من النعم التي أنا أتقلب فيها من الباري سبحانه وتعالى؟ وإذا كانت هذه البلية قد حصلت، فكم من المنن علي لربي تبارك وتعالى؟ فيورثه ذلك الرضا عن الله في القضاء. وإذا رضي العبد عن ربه في القضاء أورثه ذلك الصبر على البلاء. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع إخواننا العافية وإن ابتلانا أن يورثنا الصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتصبر يصبره الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي العبد عطاء أوسع من صبر أو خيرا من الصبر. فلا شك أن من أعطي الصبر فقد وفق للخير الكثير، وقد أعطي الوعد بمحبة الله تبارك وتعالى ومعيته. ومن رأى هذا في كلام الله وكلام رسوله كيف لا يتصبر ويصبر هذه النفس على ما ينزل بها من البلاء؟ ومع هذا الصبر هناك أجر عظيم على صنوف من البلايا إذا نزلت بالمؤمن وصبر عليها. فمن فقد الولد كان دون الحنث، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الاثنين فما فوقهما حجابا وسترا له من النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا إن كان ابتلي بموت حبيب أو صديق له عزيز عليه وصبر واحتسب فإن الله يأجره. إن ابتلي بولده وحمد ربه تبارك وتعالى بوأه الله قصرا في الجنة، قال له قصر الحمد. وهكذا فالعبد يتقلب بين نعم الله سبحانه وتعالى ومننه وبين بلائه الذي كتبه عليه بصبر بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وهذا القضاء المر الذي ينزل بنا نحن معاشر المؤمنين إنما يختبرنا الله سبحانه وتعالى به، كما قال جل وعز: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني يبتلينا الله جل وعلا وهو العالم بنا قبل أن يبتلينا، وقبل أن يخلقنا، وقبل أن يخلق السماوات والأرض ويوجد عليها فيها وعليها الحياة، يبتلينا ليرى ذلك منا. فمن رضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله الرضا، ومن سخط فله السخط. واعلموا أحبتي رحمني الله وإياكم أن الصبر صبران: صبر الكرام وصبر اللئام. فأما صبر الكرام فهو صبر أهل الإيمان والإحسان الذين صبروا رجاء ثواب ربهم تبارك وتعالى، وعلموا علم اليقين أنه لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فلما أيقنوا بذلك صبروا على ما نزل بهم من بلاء الله تبارك وتعالى، وسألوه أن يثيبهم وأن يغفر لهم وأن يأجرهم. وأيضا هؤلاء الكرام الذين صبروا هذا الصبر عاقبتهم قد تقدم ذكر شيء منها كما في الآيات السابقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. وهذا في الصحيح. قال بعض السلف: وإن من إعانة الله للعبد على الصبر أن ينزع من قلبه الآلام التي تلحقه بالمصائب بسبب المصائب، حتى ألم الشوكة التي يشاكها في رجله إذا كان صابرا محتسبا يذهب الله عنه ألمها ولا يجد لها ألما، ليس يجد من ألمها إلا أول الوخز، ثم الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ويورثه الصبر الذي ينسيه هذا الألم. وهكذا قد جاء مثله في المجاهدين، فإن ضرب السيف في أعناق المؤمنين الصابرين الثابتين في مواجهة الكافرين أعداء الله وأعداء الدين وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من أذى وشدة وحر القتل إلا كما يجد أحدنا القرصة في جسمه يهونها عليهم بسبب الصبر. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ومن كان الله معه هون عليه المصاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبعباده المؤمنين في كل مكان. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن صبر اللئام هو الذي يكون مع الجزع والتسخط، هذا هو الصبر الثاني. صبر الكرام تقدم وأشرنا إلى طرف من ثواب أهله ولا يمكن أن نستوفيه. أما صبر اللئام فهم الذين يصبرون رغم أنوفهم، وهم الذين يتسخطون على أقدار الله تبارك وتعالى ولن يردوا منها شيئا، فينالهم البلاء أولا وينالهم سوء العاقبة وعدم الأجر ثانيا، فهم في خسارة في الجانبين جميعا. فلا كسبوا جميلا مع الله تبارك وتعالى بصبرهم على قضائه ورضاهم بقضائه وتسليمهم لقضائه وقدره، ولا كسبوا أجرا بسبب تحملهم لما نزل بهم، فهم خاسرون في الجانبين. نسأل الله العافية والسلامة. ولنعلم أن العبد كلما صبر كلما وفق للخير وكلما أعين عليه يوفق له ويعان عليه. وأهل الصبر في باب الابتلاء في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيما يلحقهم من الأذى في هذا الباب في هذا الجانب، هم يبينون للناس الحق ويدلون الخلق على الهدى وينالهم من الخلق الأذى، هؤلاء هم الذين ينالون الإمامة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تنال الإمامة في الدين. ولا شك أن من صبر واحتسب البلاء الذي يلحقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهداية الخلق إلى الحق فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه وينصره ويكون معه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء والرسل كان أشد الأنبياء إيذاء من قومه، لحقه من قومه من البلاء والأذى ما لم يلحق نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فصبر على أذى قومه وابتلاء الله له في ذلك بما لم يصبره نبي من الأنبياء على قومه، فاستحق عليه الصلاة والسلام أن يكون أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد لقي من قريش ولقي من ذوي قرابته من أهله صلوات الله وسلامه عليه ما لقيه، ولقي من العرب ما لقي، ويوم بدر لقي ما لقي، ويوم أحد لقي ما لقي، ويوم الخندق لقي ما لقي صلوات الله وسلامه عليه. في ذهابه إلى الطائف لقي من ثقيف ما لقي، في يوم هوازن لقي من هوازن ما لقي. وصبر صلى الله عليه وسلم واحتسب حتى نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما كان عليه الصلاة والسلام أشد الأنبياء ابتلاء كان أعظمهم صبرا، فلذلك كان أرفعهم منزلة وأعلاهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فهكذا ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نصبر وأن نحتسب وأن نعلم أن ما أصابنا في هذه الحياة الدنيا من الابتلاءات والمصائب إنما هو لحكمة بالغة أرادها الله تبارك وتعالى وقضاها الله تبارك وتعالى وكتبها الله تبارك وتعالى ليبلغ عباده الصابرين من المنازل ومن الأجور ما لم يبلغه غير الصابرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصابرين ومن عباده الشاكرين ومن عباده الذاكرين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل عباده الصالحين من أنبيائه المرسلين وعباده المؤمنين الصابرين الصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول ما حكم التسمي بالأسماء الغريبة أو الأسماء الغريبة على الناس من أسماء الصحابة كالقعقاع مثلا؟ القعقاع ليس بغريب لكن قليل، الغريب هو الذي لا يذكر إلا مرة أو نحوها مرتين، أما مثل هذا مذكور قليل، مذكور لكنه قليل. وهكذا جليبيب لا بأس بذلك ما دامت أسماء وقد كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها ولم يغيرها، فلا بأس من التسمي بها. وإن كان التسمية بعبد الرحمن وبعبد الله وبعبد العزيز وبعبد المجيد وبعبد الكريم وعبد الغفور وعبد المجيد ونحو ذلك ومحمد وأحمد وإبراهيم ونحوه إن كان هذا هو الأحسن، لكن لا بأس بمثل هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وشكر الله لكم معاشر الأحبة من إخواننا الكرام وأبنائنا الأعزاء في مملكة البحرين الحبيبة وهكذا في كل مكان يبلغهم سماع صوتنا في هذه الليلة وفي غيرها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجيرنا وإياكم من كل شر وضير وأن يثبت أقدامنا على الحق والهدى وأن ينصرنا وإياكم بنصره العزيز وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجنبنا وإياكم أسباب غضبه إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إذاعة منابر البحرين أن تستضيف في هذه الليلة، ليلة السبت 28 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف، فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، في محاضرة بعنوان الصبر عند الابتلاء، فجزى الله فضيلته خيرا على قبول الدعوة، وليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة من الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء وجميع المستمعين إلى هذه الكلمات في أي مكان يبلغهم الصوت، فمرحبا بالجميع وحي الله الجميع. وأقول بعد ذلك إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت، كما سمعنا قبل قليل من أخينا المقدم جزاه الله خيرا، نلتقي مع جميع من يسمعنا، وفي مقدمتهم الإخوة الكرام والأبناء الكرام في مملكة البحرين الشقيقة الغالية على قلوبنا. نلتقي جميعا بأبنائنا وإخواننا طلبة العلم في هذه المملكة، وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا ونافعا لنا وللجميع. والكلام في هذا هو في الموضوع الذي سمعتموه، وهو الصبر عند الابتلاء، عند نزول البلاء. وهذا باب عظيم من أبواب الدين، فإن الصبر نصف الدين، كما أثر عن بعض سلفنا الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى: وما أعطي إنسان عطاء أفضل من الصبر، فإن الصبر به يستعين الإنسان على أمور دينه ودنياه، ويستعين به في وقت يسره وفرحه ونعمائه، كما يستعين به في وقت عسره وهمه وابتلائه. والحياة كلها لا تصلح للإنسان ولا يعيش فيها العيشة الهنية ويحيى الحياة الرضية إذا لم يكن فيها الصبر، إذ بفقد الصبر تتنغص الحياة عياذا بالله من ذلك. وهذا الموضوع الذي ذكر معاشر الأحبة لا يمكن أن نأتي عليه، لا أنا ولا غيري ولا من هو أكبر مني، في مثل هذه الدقائق. ومن أراد الأدلة على صدق ما أقول فلينظر إلى كتاب واحد فقط مما ورثه لنا أسلافنا الصالحون رحمهم الله تعالى. وسأكتفي بكتاب الإمام المحقق والعلامة المدقق البحر الحبر شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ورحم سائر علمائنا، فإنه قد كتب كتابا عظيما في هذا الباب، هو بمثابة ركن ركين في هذا الموضوع، من الله عليه فيه بما لم أره والله لغيره ممن كتب في هذا الباب على حسب اطلاعي وقصر باعي. فقد جمع فيه من كلام الله العزيز في كتابه المبين مع تفاسير ما ذكره من الآيات من كلام الله أيضا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء في هذا أيضا عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالحين رحمهم الله، ذكر فيه عجبا عجابا، ذكر فيه من صنوف الفقه واللغة والاعتقاد شيئا عجبا. فالناظر في هذا الكتاب فقط لو تأمل كم يريد من الوقت لقراءته لعلم صدق ما قلته من أننا لا يمكن أن نوفي هذا الموضوع حقه في مثل هذه الدقائق اليسيرة، ولكن نستعين بالله جل وعلا فنقول إن من سنة الله تبارك وتعالى الماضية في عباده أنه يبتليهم، والابتلاء كما يكون بالبلاء والشدة واللأواء والشر بالنسبة لهم أيضا يكون بالخير. والذي يشعر به عنوان الموضوع الذي اختاره إخوتي الكرام وأبناء الكرام كما سمعنا أنهم يريدون في هذا الجانب شقا منه، وهو الصبر على البلوى حينما تنزل المصائب والشدائد بالعبد المؤمن، ماذا يجب عليه حيالها. ونحن جميعا معاشر الأحبة نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن إذا ابتلي الصبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث كما قالها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره هي عنوان السعادة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأسباب السعادة في الدنيا وأسبابها في الآخرة بمنه وكرمه. أقول معاشر الأحبة إن الصبر على الابتلاء من أعظم وأعلى وأجل المنح التي يتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده، كيف لا، وهو الذي امتن علينا معاشر المؤمنين بأن وفقنا وهدانا لسلوك الصراط المستقيم واتباع هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه عليه الصلاة والسلام كتابه المبين الذي قد بين هذا الجانب غاية البيان. وكيف لا يوطن العبد نفسه على الصبر عند الابتلاء وهو يسمع قول الله تبارك وتعالى والله يحب الصابرين. فهنا أخبر الله بأنه يحب من عباده أصحاب هذه الخصلة الحميدة وهذه الصفة الجليلة وهي الصبر، فقال والله يحب الصابرين، فهذه منقبة عظيمة لمن صبر واحتسب الأجر عند الله جل وعلا إذا نزل به البلاء. وقال سبحانه إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه إن كان في مقابل عدو لم يغلب، وإن كان في مقابل هوى لم يضل، وإن كان في مقابل ابتلاء لم يسخط ولم يغضب ولم يضجر، وإن كان في مقابل هم فإن صدره لا يضيق، وإن كان في مقابل غم فإنه لا تظلم في عينيه الدنيا بل هو ينتظر الفرج. وهكذا قولوا ما شئتم في بقية الأبواب، يعني إن كان في مقابل نعمة فإنه لا يأشر ولا يبطع، وإن كان في مقابل ميل نفس إلى معصية فإنه لا يضعف فيقع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى معه ويؤيده ويحب أهل الصبر، ومن أحبه الله آواه إليه سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله صبره سبحانه وتعالى، لأن أهل الإيمان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. ففي مواجهة عدوهم يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، صبرا في مقاتلة أعدائك ومجالدتهم، وتثبيت الأقدام بالشجاعة في مقاومتهم ومجالدتهم، ثم بعد ذلك تكون لهم العاقبة الحميدة. فالصبر دائما وأبدا عاقبته حميدة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى لأهل الصبر من عظيم الأجر ما لم يجمعه لغيرهم، فقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الأجر بغير حساب ولا عد ولا حصر، فماذا تتصور من جزيل العطاء من الخالق سبحانه وتعالى؟ إنها والله لمنقبة عظيمة لأهل الصبر، لو لم تكن لهم إلا هذه الخصلة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية لكانت كافية لنا معاشر المؤمنين في أن نتدرع بالصبر وأن نتخلق به في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصبر لا عد لثوابه ولا حد ولا حصر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا هذا الأجر؟ لأنه يا معاشر الأحبة آت ممن؟ من العظيم سبحانه وتعالى الكريم الوهاب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعطي العطاء لعبده ولا يحسب على عبده الصالح المؤمن فيه عددا. فلذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأهل الصبر ثوابهم عظيم وجزاؤهم من ربهم الجليل جزيل. وأيضا إذا سمعنا الآية الأخرى فإن القلب يتشوق إلى التحلي بهذه الخصلة، ألا وهي قول الرب جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى بشر عباده الصابرين الذين يصبرون على ما يبتلون به في هذا الجانب، جانب الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء بالخوف، والخوف إما أن يكون بسبب الحروب أو الأمراض أو الكوارث التي يرسلها الله سبحانه وتعالى على العباد من الأمطار التي يكون فيها الفيضانات، ومن السيول التي يجترف بها الناس ويهلك الناس فيها ويهلك زروعهم ونحو ذلك، أو الحرائق التي تشب في أموالهم في زروعهم فتفسد عليهم ثمارهم، وربما أحرقت بيوتهم وربما قتلت بعضهم ونحو ذلك وهكذا. المهم كل ما يخافه الإنسان على نفسه وأهله وماله وولده ورزقه، فهذا هو الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع يحصل للعباد بسبب شيء مما تقدم من إتلاف زروعهم ومحاصيلهم وذهاب أموالهم وهلاك الناس بالأمراض، فيتعطل بسبب ذلك كثير من أعمالهم وتتلف أموالهم، فيصابون بسبب ذلك بالجوع والشح في موارد الرزق التي يعيشون من خلالها ويقومون في أمور حياتهم عليها. وهكذا بعد الخوف والجوع نقص من الأموال كما تقدم، والأنفس بالموت كما تقدم، والثمرات، هذا في جانب الاقتصاد أيضا. ثم قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة هم هؤلاء المذكورين. فاستفتح الآية بالبشارة لهم الصابرين على هذه الكوارث والبلايا بأنواعها، بشرهم بماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالثواب هو الصلوات من الله جل وعلا، وصلاة الله سبحانه وتعالى على العباد هنا ذكره لهم وثناؤه عليهم عند ملائكته بسبب مواقفهم الإيمانية العظيمة في هذا الباب. صلوات من ربهم ورحمة، وهذا فيه أبلغ رد على الأشاعرة الضلال في هذا الباب الذين يؤولون الصلاة بأنها هي الرحمة. فالله سبحانه وتعالى قد عطف هنا الرحمة على الصلاة، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لم يكن للعطف فائدة، فإن القاعدة في العطف أن العطف يقتضي المغايرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعز صلى عليه، فصلاته على عبده ورسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله فيما خرجه عنه البخاري في صحيحه معلقة. فتبين بهذه الآية أن الصلاة غير الرحمة، ففي هذا أبلغ رد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم من محرفي الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى، لأن عقولهم الكاسدة وفهومهم الفاسدة تصورت أن هذه الصفات لا تكون إلا كصفات المخلوقين، والخالق منزه عن أن يوصف بها، فبالتالي حينئذ جحدوها. ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وفي الحقيقة حرفه ورم تنزيها. فهذه الآية أعظم ما يستدل به في الرد على هؤلاء في أن الصلاة هنا غير الرحمة. فالشاهد ربنا جل وعلا يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وليسمح لنا الإخوة إن خرجنا هذه الثواني عن الموضوع لأجل هذه النكتة ننبه فيها، فإن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الفائدة الزائدة فيه على ما يستدل به الإنسان به في الباب فإنه لا يتركه، ولا سيما إذا كان في باب الاعتقاد، فإنه يستفيد منه وينبه عليه. فهذه طريقة العلماء الناصحين ودأب الصالحين المصلحين جعلنا الله وإياكم منهم. فلذلك قال ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلاة من الله شيء والرحمة شيء، هذان هما العدلان كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكذلك أولئك هم المهتدون، هذه هي الزيادة فوق العدلين، فهذه هي الحمولة، والحمولة هي ما يوضع بين العدلين على ظهر الجمل. فإن التاجر والمسافر والحامل على ظهر الجمل لمتاعه يجعله على جانبي، جانبي شداد الجمل، شداد البعير، على جانبه الأيمن وعلى جانبه الأيسر فيربطه، فيبقى الوسط بين العدلين فارغا، فهذا يضع فيه ما بقي من متاعه حتى يستغله في الحملان جميعا. فهنا قال نعم العدلان ونعمة الحمولة. فالعدلان الجانب الأول صلوات من ربهم، والجانب الثاني فيه ورحمة، والحمولة فوق ذلك بين العدلين على ظهر الجمل، وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المهتدين أهل الهداية الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لسلوك صراطه المستقيم. ولنعلم أيها الأحبة أن الصبر على البلاء يكون معه عظيم الجزاء كما سمعنا في هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على البلاء من قومه، فقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فهنا سبحانه وتعالى أمر أفضل أنبيائه ورسله أن يصبر على ما ابتلاه الله به من تكذيب قومه له ومحاربتهم له صلوات الله وسلامه عليه، ومن معاداتهم إياه صلوات الله وسلامه عليه. ثم حثه وهو أفضل الأنبياء والمرسلين أن يقتدي بمن؟ بأولي العزم الذين هم أشد الأنبياء بلاء وأعظم الأنبياء صبرا صلوات الله وسلامه عليهم وعلى بقية الأنبياء أجمعين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كما جاء ذلك في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو سيدهم وخاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك أمره ربه جل وعلا أن يصبر صبر أولي العزم من الرسل الأقوياء من الرسل، وكل الرسل أقوياء ولكن هؤلاء أقوى وجاءهم من البلاء ما هو أشد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأمره بأن يقتدي بهؤلاء فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك ينبغي للصابر أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعه في باب الاحتساب فيما يأتيه من الابتلاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقه من البلاء ما لا يوصف ولا يعد ولا يحصى، ومع ذلك صبر والعاقبة له. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالشاهد إذا صبر المرء على ما يبتليه الله سبحانه وتعالى به فإنه يؤجر. وأعظم سبب يعينه على الصبر أولا الاقتداء بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. وأيضا السبب الثاني الذي يعين العبد على الصبر ويجعله يتحمل المصائب والابتلاءات هو ما يلحظه من حسن أيادي ربنا تبارك وتعالى عنده، والثالث من عظيم نعم الله تبارك وتعالى عليه. فأما حسن الأيادي لربنا تبارك وتعالى عندنا فهذا شيء لا يستطيع العبد أن يحصيه، فكم لله من أيادي علينا وكم لله من نعم علينا، وكم لله من خيرات نازلة إلينا في كل وقت وحين. فإذا نزلت بنا من الله جل وعلا مصيبة فإن العبد يتذكر النعم التي قد من الله بها عليه. ولذلك لما عزي عروة ابن الزبير رضي الله عنه، عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لما عزي فيما نزل به قال: لئن ابتلى ربي فقد عافى، ولئن أخذ فقد أعطى، فله الحمد على كل حال. تذكر نعم الله الأخرى عليه، قال: إن جاء بلاء فقد جاء منه سبحانه وتعالى سراء ونعماء، وإن كان قد أخذ بعض الولد فكم قد أعطاني غيرهم وأبقى لي سبحانه وتعالى، فله الحمد على كل حال. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا نظر العبد إلى منن الله عليه التي لا تحصى، وإلى نعم الله عليه التي لا تستقصى، أورثه ذلك حسن الصبر. فإنه يقول: إذا كانت هذه المصيبة نزلت، كم من النعم التي أنا أتقلب فيها من الباري سبحانه وتعالى، وإذا كانت هذه البلية قد حصلت فكم من المنن علي لربي تبارك وتعالى. فيورثه ذلك الرضا عن الله في القضاء. وإذا رضي العبد عن ربه في القضاء أورثه ذلك الصبر على البلاء. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع إخواننا العافية وإن ابتلانا أن يورثنا الصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتصبر يصبره الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي العبد عطاء أوسع من صبر أو خيرا من الصبر. فلا شك أن من أعطي الصبر فقد وفق للخير الكثير، وقد أعطي الوعد بمحبة الله تبارك وتعالى ومعيته. ومن رأى هذا في كلام الله وكلام رسوله كيف لا يتصبر ويصبر هذه النفس على ما ينزل بها من البلاء. ومع هذا الصبر هناك أجر عظيم على صنوف من البلايا إذا نزلت بالمؤمن وصبر عليها. فمن فقد الولد كان دون الحنث، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الاثنين فما فوقهما حجابا وسترا له من النار كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا إن كان ابتلي بموت حبيب أو صديق له عزيز عليه وصبر واحتسب فإن الله يأجره. إن ابتلي بولده وحمد ربه تبارك وتعالى بوأه الله قصرا في الجنة قال له قصر الحمد. وهكذا فالعبد يتقلب بين نعم الله سبحانه وتعالى ومننه وبين بلائه الذي كتبه عليه بصبر بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وهذا القضاء المر الذي ينزل بنا نحن معاشر المؤمنين إنما يختبرنا الله سبحانه وتعالى به، كما قال جل وعز: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني يبتلينا الله جل وعلا وهو العالم بنا قبل أن يبتلينا وقبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق السماوات والأرض ويوجد عليها فيها وعليها الحياة، يبتلينا ليرى ذلك منا. فمن رضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله الرضا، ومن سخط فله السخط. واعلموا أحبتي رحمني الله وإياكم أن الصبر صبران: صبر الكرام وصبر اللئام. فأما صبر الكرام فهو صبر أهل الإيمان والإحسان الذين صبروا رجاء ثواب ربهم تبارك وتعالى، وعلموا علم اليقين أنه لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فلما أيقنوا بذلك صبروا على ما نزل بهم من بلاء الله تبارك وتعالى، وسألوه أن يثيبهم وأن يغفر لهم وأن يأجرهم. وأيضا هؤلاء الكرام الذين صبروا هذا الصبر عاقبتهم قد تقدم ذكر شيء منها كما في الآيات السابقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. وهذا في الصحيح. قال بعض السلف: وإن من إعانة الله للعبد على الصبر أن ينزع من قلبه الآلام التي تلحقه بالمصائب بسبب المصائب، حتى ألم الشوكة التي يشاكها في رجله إذا كان صابرا محتسبا يذهب الله عنه ألمها ولا يجد لها ألما، ليس يجد من ألمها إلا أول الوخز، ثم الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ويورثه الصبر الذي ينسيه هذا الألم. وهكذا قد جاء مثله في المجاهدين، فإن ضرب السيف في أعناق المؤمنين الصابرين الثابتين في مواجهة الكافرين أعداء الله وأعداء الدين وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من أذى وشدة وحر القتل إلا كما يجد أحدنا القرصة في جسمه يهونها عليهم بسبب الصبر. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ومن كان الله معه هون عليه المصاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبعباده المؤمنين في كل مكان. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن صبر اللئام هو الذي يكون مع الجزع والتسخط، هذا هو الصبر الثاني. صبر الكرام تقدم وأشرنا إلى طرف من ثواب أهله ولا يمكن أن نستوفيه. أما صبر اللئام فهم الذين يصبرون رغم أنوفهم، وهم الذين يتسخطون على أقدار الله تبارك وتعالى ولن يردوا منها شيئا، فينالهم البلاء أولا وينالهم سوء العاقبة وعدم الأجر ثانيا، فهم في خسارة في الجانبين جميعا. فلا كسبوا جميلا مع الله تبارك وتعالى بصبرهم على قضائه ورضاهم بقضائه وتسليمهم لقضائه وقدره، ولا كسبوا أجرا بسبب تحملهم لما نزل بهم، فهم خاسرون في الجانبين. نسأل الله العافية والسلامة. ولنعلم أن العبد كلما صبر كلما وفق للخير وكلما أعين عليه يوفق له ويعان عليه. وأهل الصبر في باب الابتلاء في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيما يلحقهم من الأذى في هذا الباب في هذا الجانب، هم يبينون للناس الحق ويدلون الخلق على الهدى وينالهم من الخلق الأذى، هؤلاء هم الذين ينالون الإمامة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تنال الإمامة في الدين. ولا شك أن من صبر واحتسب البلاء الذي يلحقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهداية الخلق إلى الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه وينصره ويكون معه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء والرسل كان أشد الأنبياء إيذاء من قومه، لحقه من قومه من البلاء والأذى ما لم يلحق نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فصبر على أذى قومه وابتلاء الله له في ذلك بما لم يصبره نبي من الأنبياء على قومه، فاستحق عليه الصلاة والسلام أن يكون أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد لقي من قريش ولقي من ذوي قرابته من أهله صلوات الله وسلامه عليه ما لقيه، ولقي من العرب ما لقي، ويوم بدر لقي ما لقي، ويوم أحد لقي ما لقي، ويوم الخندق لقي ما لقي صلوات الله وسلامه عليه. في ذهابه إلى الطائف لقي من ثقيف ما لقي، في يوم هوازن لقي من هوازن ما لقي. وصبر صلى الله عليه وسلم واحتسب حتى نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما كان عليه الصلاة والسلام أشد الأنبياء ابتلاء كان أعظمهم صبرا، فلذلك كان أرفعهم منزلة وأعلاهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فهكذا ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نصبر وأن نحتسب وأن نعلم أن ما أصابنا في هذه الحياة الدنيا من الابتلاءات والمصائب إنما هو لحكمة بالغة أرادها الله تبارك وتعالى وقضاها الله تبارك وتعالى وكتبها الله تبارك وتعالى ليبلغ عباده الصابرين من المنازل ومن الأجور ما لم يبلغه غير الصابرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصابرين ومن عباده الشاكرين ومن عباده الذاكرين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل عباده الصالحين من أنبيائه المرسلين وعباده المؤمنين الصابرين الصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم التسمي بالأسماء الغريبة أو الأسماء الغريبة على الناس من أسماء الصحابة كالقعقاع مثلا؟ القعقاع ليس بغريب لكن قليل، الغريب هو الذي لا يذكر إلا مرة أو نحوها مرتين، أما مثل هذا مذكور قليل، مذكور لكنه قليل. وهكذا جليبيب لا بأس بذلك ما دامت أسماء وقد كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها ولم يغيرها، فلا بأس من التسمي بها. وإن كان التسمية بعبد الرحمن وبعبد الله وبعبد العزيز وبعبد المجيد وبعبد الكريم وعبد الغفور وعبد المجيد ونحو ذلك ومحمد وأحمد وإبراهيم ونحوه، إن كان هذا هو الأحسن لكن لا بأس بمثل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وشكر الله لكم معاشر الأحبة من إخواننا الكرام وأبنائنا الأعزاء في مملكة البحرين الحبيبة وهكذا في كل مكان يبلغهم سماع صوتنا في هذه الليلة وفي غيرها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجيرنا وإياكم من كل شر وضير، وأن يثبت أقدامنا على الحق والهدى، وأن ينصرنا وإياكم بنصره العزيز، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب غضبه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.